نزلت آياته تنزيلا فغدا لمن ضل السبيل دليلا في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. معاشر الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم ربيع القلوب الذي يأتيكم للحديث عن أجزاء القرآن الكريم. وحديثنا اليوم سيكون منصبا على الجزء 17 من كتاب الله الذي يحوي سورة الأنبياء وسورة الحج. هذه السورة العظيمة سورة الأنبياء سميت بالأنبياء على أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام تعظيما لشأنهم وتقديرا لرسالتهم، ولبيان أيضا عظيم ما قدموه من أداء الرسالة وحمل الحجة والبيان إلى أقوامهم، وما لاقوه، وذكر فيها أيضا ما لاقوه من متاعب ومشاق في جزاء إبلاغ الرسالة لأقوامهم. هذه السورة العظيمة سورة مكية، محورها العام، يعني هدفها أو مقصدها العام، الحديث عن العقيدة الإسلامية وترسيخها في القلوب والأفئدة. كذلك جاء فيها ذكر عدد من الأنبياء، خصوصا أن اسمها الأنبياء، فجاء فيها ذكر قوم أو ذكر نوح عليه السلام ولوط عليه السلام وداود وسليمان وأيوب وزكريا وذنون وهو يونس عليه السلام وإسماعيل وإدريس وموسى وهارون وإبراهيم عليه السلام. القصة الرئيسية في هذا الجزء في هذه السورة كانت متركزة على قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في قصة رائعة تدلك على هذا المعنى العظيم، وهو ترسيخ العقيدة الإسلامية عبر الحجة والبيان، وأن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كان يوازن بين الدعوة بالعقل وأيضا بالعاطفة، فكان صلوات الله عليه يعني يحث قومه على اتباع منهج الله والإيمان بالله ورسله، وكان من خلال مناقشته العقلية لهم يحطم ما في أذهانهم وعقولهم مما وجدوه مترسم يعني ترسبات آبائهم وأجدادهم، ثم أيضا يكون مع ذلك أحيانا يوازن بالعاطفة وبالرحمة، فكان يورد عبارات فيها الشفقة فيها الرحمة، كما جاء معنا في سورة مريم في مخاطبة إبراهيم لأبيه وتلطفه صلى الله عليه وسلم: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، وغيرها من الألفاظ اللطيفة. ابتدأت هذه السورة العظيمة بالحديث عن أمر خطير وهو اقتراب الساعة. يقول ربنا جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. يقرر الله جل وعلا في مطلع هذه السورة العظيمة سورة الأنبياء أن كثيرا من الناس انشغلوا وغفلوا عن طاعة ربهم وانشغلوا بعرض الدنيا الفاني، ومنهم أولئك الأقوام الذين أرسل إليهم الأنبياء، فإنهم لما دنت همتهم وتمسكوا بعرض الدنيا الفاني لم يستطيعوا أن يخالفوا هواهم وأن يتقبلوا دعوة الأنبياء والاستجابة لله ورسله عليهم الصلاة والسلام. فربنا يقول: اقترب للناس حسابهم، أي اقترب موعد الحساب وقيام القيامة وقيام أو قرب موعد يوم القيامة وهم في غفلة معرضون. ألا يدعوهم هذا القرآن، ألا يدعوهم قرب يعني قيام الساعة إلى التوبة إلى المسارعة إلى الالتزام بالعمل الصالح، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. في استماع يعني القرآن ينقسم الناس إلى قسمين، قسم لا يعني يستمع بقلبه إنما يستمع بأذنيه فقط، فإذا سمع هذا القرآن قال إن شاء الله نتوب، إن شاء الله نفعل الأعمال الصالحة والطاعات والقربات. ومنهم من يسوف ويسول له الشيطان حتى يطول به الزمان، ثم والعياذ بالله قد يعني تختم له خاتمة السوء. والقسم الثاني الذين أيضا هم قسم يعني يستمع القرآن لكن موقفه موقف الإعراض، موقف الإعراض والإنكار والاستنكاف والاستكبار والصد عن سبيل الله. وهذا أيضا ظاهر في قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لم يوافق سماع آذانهم حضور قلوبهم، يعني لم يتواطأ القلب مع السماع كحال أهل الإيمان الذين إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، يستمعون بآذانهم ويحضرون قلوبهم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. شوف كيف الله جمع هذين الوصفين لأهل الإيمان. أما المعرضون فإنهم صنفين، صنف يستمع وهو من أهل الإسلام لكنه لا يفعل الواجبات، لا يعني يترك المحرمات فيتشغل عن ذلك ويسول له الشيطان. طيب ما القسم الثاني؟ القسم الثاني كما أسلفنا هو من يعرض عنه بالكلية ويكذب هذا القرآن، وهذا هم هؤلاء هم من ذكرهم الله جل وعلا في مطلع هذه السورة. السورة كما أسلفنا مقصدها العظيم تقرير موضوع العقيدة وذكر أحوال الأنبياء ودعوتهم وشيء ما لاقوه من أقوامهم. يلي سورة الأنبياء سورة الحج، وهذه السورة العظيمة تتحدث عن ركن عظيم هو الركن الخامس من أركان الإسلام الذي يجب على المسلم في العام مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو نفل. وقد جاء الحث على التتابع بين الحج والعمرة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تابعوا بين الحج والعمرة، يعني إذا انتهيت عمرة يعني يندب لك أن تأتي بالحج بعدها، إذا انتهيت من الحج فأتي بعمرة لمن استطاع. فيقول عليه السلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان أن يذهبان الفقر والذنوب، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. سورة الحج هي أيضا سورة مكية، هي سورة مدنية إن لم تخني الذاكرة، نعم هي سورة مدنية لكن طابعها سبحان الله طابع السورة المكية، فيها تقرير العقيدة، فيها تقرير التوحيد، فيها ذكر اليوم الآخر، فيها الحث على أو ذكر مشاهد يوم القيامة، حتى عباراتها وجوها العام وإطارها العام توحي لك أنها سورة مكية مع أنها سورة مدنية. ولذا جاء فيها ذكر الحج، فيعني هذا أنها نزلت متأخرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. سورة الحج هي من السور التي بدأت بقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سورتان في القرآن ابتدأتا بقول الله جل وعلا يا أيها الناس، هما سورة النساء وسورة الحج التي معنا. وفي هذه السورة العظيمة خطاب لعموم الناس ولعموم البشرية أنكم أيها الناس جميعا، أيها البشر، أيها الخليقة، يا معشر الخليقة اتقوا ربكم فإن زلزلة الساعة شيء عظيم. وهذا من أعظم أنواع الوعظ، الوعظ حينما تريد أن تعظ إنسانا فإن له عدة وسائل وعدة مفاتيح. من وسائله الوعظ الذي هو بالوعد أو الوعيد، يعني أن تخوفه، أن ترهبه، أو أن توعده. مثلا توعده يعني بمغفرة الله، بالرحمة، بالجنة، بالتوفيق، توفيق الله. أما الوعيد فالمقصود به أن تخيفه بما توعد الله به العصاة، كأن يعني يتوعد بالنار أو بعدم التوفيق أو يعني الذنوب العظيمة التي يحل شؤمها على العبد. فهذا من أنواع الوعظ. هذا الوعظ الذي جاء في أول سورة الحج هو من النوع الأول، الوعظ بالوعيد: اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ثم يذكر سبحانه وتعالى فيها شيئا من الأوصاف المذهلة التي تحدث يوم القيامة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. لماذا خص المرضعة؟ لماذا قال وصف الناس بأنهم سكارى وما هم بسكارى؟ لماذا قال وصف عذابه بأنه شديد، لم يصفه بأنه عذاب أليم مثلا؟ كل هذه الأجوبة أو هذه الأسئلة سنجيب عنها إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
بغدا لمن ضل السبيل دليلا، في كل حرف لو علمت مثوبة، رتله في قلب الدجى ترتيلا.
عدنا إليكم أيها الأخوة والأخوات، وحديثنا موصول عن سورة الحج. سورة الحج سورة مدنية كما أسلفنا، هي من السور التي يعني بينها وبين سورة النساء ارتباط، حيث افتتحها الله عز وجل بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم، فخطابها عام لعموم البشرية. سورة الحج تحوي سجدتين أو فيها سجدتين، السجدة الأولى في أولها تقريبا والأخرى في آخرها. وقد جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحث على سجود التلاوة أو الترغيب في سجود التلاوة، حيث قال صلى الله عليه وسلم أنه إذا سجد العبد أو إذا مر بسجود التلاوة فسجد ول الشيطان وهو يصيح وهو يقول: يا ويلي، أمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، وأمر أي هذا العبد بالسجود فسجد فله الجنة. فهذا أيضا من يعني الأمور التي حث عليها أو حثت عليها الشريعة، لكنه أيضا يشترط فيها استقبال القبلة، يشترط فيها أيضا يكون المرء على طهارة، لكن ليس من شروطها أيضا أو أركانها أو واجباتها أن يكبر الإنسان حال التكبير أو أن يقول الله أكبر فله ذلك، وإن رفع أو سجد أو خفض وقال الله أكبر يعني كبر فله ذلك، وإن لم يفعل فلا بأس. فالشاهد أيضا أن هذه السجدة لها من الفضل العظيم الذي به يدحر الشيطان وبه يغاظ. سورة الحج أيها الأكارم افتتحها الله بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من شدة العذاب أصبح الناس كالسكارى. وتأملهم اليوم لما يحدث العياذ بالله زلزال أو بركان أو يحدث حادث يعني عظيم مهيب كتفجير لا قدر الله أو ما شابه ذلك، فإنك ترى الناس أشبه ما يكون بالسكارى، فما بالك بذلك اليوم العظيم الذي حكت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها، أو حكى النبي صلى الله عليه وسلم واصفا ذلك الموقف حينما قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء عراة ينظر بعضهم إلى بعض. فقال لها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم مجيبا على تساؤلها ذاك: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. وهذا كما أسلفنا من أعظم أنواع الوعظ، أن يعظ الإنسان نفسه بمواعظ الله التي فيها الوعد والوعيد وتذكر يوم القيامة وقيام الناس إلى ربهم، ويعني ذكر أحوال المحشر والصراط وأحوال قيام الساعة. فيها الحقيقة من أعظم الأسباب، هي في الحقيقة من أعظم الأسباب التي تعين العبد على استصلاح قلبه. فإن الإنسان إذا تذكر ذلك الموقف الرهيب فإنه يقدم على الأعمال الصالحة، يمتنع أو يقلل قدر استطاعته وحسب قدرته من الذنوب والمعاصي. ولذا جاء من أوصاف هذا اليوم العظيم قوله جل وعلا: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هنا سؤال، هل هناك فرق بين قوله مرضع أو مرضع، يعني حينما يقول الله عز وجل لو قال يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، أو قال أو تذهل كل مرضع عما أرضعت، هل المعنيين واحد أم أن بينهما فرق؟ قيل أن بينهما فرق، والصواب أن الفرق واضح، خصوصا إذا رجعت إلى لغة العرب وجدت أنهم يقولون المرضع هي التي تمتهن موضوع الإرضاع، كحليمة السعدية مثلا، أو كحال كثير من نساء العرب في السابق وربما حتى في بعض الأزمنة الحالية، يمتهنون هذه المهنة، أي أنهم يرضعون، وذلك لعدة أسباب، إما لضعف المرأة التي تلد أو لعدم وجود حليب فيها أو في صدرها، أيضا ربما يكون من الأسباب وجود أحيانا بعض التوائم مثلا، فتنشغل الأم عن إرضاع أحدهما عن الآخر، أو لوجود يعني حالة من الفقر عند الوالدة، أو لضعف أو لمرض أو نحو ذلك أو غيره من الأسباب. فالمرضع هي التي تمتهن الرضاعة، أما المرضعة هي التي تكون حال الإرضاع، يعني وصف لحال الإرضاع. فتخيل لك، تخيل لك أن تتخيل الموقف، وتلك المرضع ليست فقط هي قد أمسكت بذلك المولود أو ذلك الطفل، إنما ألقمته ثديها، فهي مرضعة، هي حال الله عز وجل لا يصف بل يصف حالها وهي ترضع ذلك الطفل. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يعني وهي ترضعه وتقوم الساعة فإنها يعني تنزع فمه من ثديها من شدة ذلك الهول. والمرضع بطبيعة الحال وكذلك الأم فيها من الرحمة ما يجعلها لا تقدم على مثل هذا الفعل، ولكن عذاب الله شديد حين يذهل كل إنسان نفسه. جاء أيضا في وصف يوم القيامة قول الله جل وعلا: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، تحسب يحسب الرائي لهم أنهم قد أصابهم السكر وأنهم قد يعني شربوا الخمر أو أنهم حدث لهم أمر معين، إلا أن ذلك كله من بسبب قيام الساعة وأهوالها. من أيضا الآيات التي ستمر معنا في سورة الحج، خصوصا أنها سورة تقرر موضوع العقيدة وتؤكد عليه، قول ربنا جل وعلا: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يقول بشر المخبتين، ثم يذكر بعد ذلك أوصافهم. ما هي أوصافهم؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم يقرر ربنا جل وعلا أن من أعظم معاني الإيمان هو توحيد الله جل وعلا وتعظيم أوامره وشعائره. فالإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، ليس الإيمان مجرد الأعمال بالجوارح، وليس الإيمان مجرد أن يكون يعني إيمانا داخليا في القلب، كلا، بل الإيمان أن يجمع بين هذا وهذا، هو ما وقر في القلب وصدقته الجوارح أو صدقته الأعمال. ولذا يقول ربنا جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. من يعظم هذه المناسك في الحاج، من يعظم شعائر الله كنحر الهدي، كالسعي بين الصفا والمروة، كالصلاة، كقراءة القرآن، كالزكاة، كغيرها من الواجبات، إذا عظمها الإنسان وجد لذتها. وأنا أعطيك مثالا واحدا فقط جربه اليوم في تعظيمك للصلاة. إذا عظمت شأن الصلاة، تطهرت لها، ثم أتيتها مبكرا، ثم أتيت في الصف الأول، ثم حرصت أن تكون يمين الإمام، ثم أتيت يعني أديت السنة الراتبة سواء كانت قبلية أو فعلية، أو سنة تحية المسجد، ثم قرأت شيئا من القرآن، أو دعوت بين الأذانين، ثم جلست تستغفر الله، ستشعر بعد ذلك يعني حينما يوفقك الله وتدرك تكبيرة الإحرام والصلاة كاملة أن للصلاة طعما آخر. وهذا كله بالتهيؤ، وذلك يعني كان دافعه الحقيقة هو ماذا؟ هو تعظيم هذه الشعيرة. ولذا صدق ربنا جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذا يشعر الإنسان في قلبه بطعم هذا الدين الحقيقي، لا كالذي يؤدي الفرائض والعبادات والواجبات يعني عبادة هامشية، عبادة يعني فارغة من الداخل، ليس لها روح، ليس لها حقيقة، ليس لها طعم، لكنه إذا عظم ذلك وجده في نفسه. من الآيات التي ستمر معنا في سورة الأنبياء قول الله جل وعلا: ولسليمان الريح عاصفة. مما سخره الله عز وجل لنبيه سليمان، سخر له الريح تجري به في أي مكان. طيب، قال تجري به عاصفة، ولسليمان الريح عاصفة تجري به أو تجري بأمره. في سورة صاد قال: ولسليمان الريح، أو سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء. هل في فرق بين رخاء أو معنى رخاء ومعنى عاصفة؟ العاصفة أي أنها سريعة، سخرنا له ريحا سريعة. ومعنى قوله رخاء فإنها أي ريحا كانت ريحة أو ريحا طيبة لينة. طيب، إذن هل في فرق بين المعنيين؟ كلا، المعنيين متفقان. الأول أن هذه الريح سريعة عاصفة أي سريعة، ولكنها أيضا في نفس الوقت رخاء أي لينة طيبة، وكانت يعني تجري به عليه السلام في السماء، وقد أتاه الله عز وجل الملك العظيم. وسيأتي أيضا ذكر قصته معنا إن شاء الله في سورة النمل. بهذا أيها الإخوة والأخوات نكون قد أنهينا يعني أو أتينا على بعض الوقفات في الجزء 17 من كتاب الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يهدينا سبل النجاة والمغفرة والرحمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قد نزلت آياته تنزيلا، فغدا لمن ضل السبيل دليلا، في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.